الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأسلم والطاعة، وإن تأمر عليكم هب، فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. حافظوا على أبي النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ترجمة الراوي: العرباض بن سارية السلمي من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، وروى حديث قال أحمد بن حنبل كنية العرباض أبو نجيح. قال محمد بن عوف: منزله بحمص عند قناة الحبشة. قال أبو مسهر وغيره: توفي العرباض سنة 75، ويظنه دفن في قرف كفر لها في محافظة حمص، وله مقام وجامع يزوره أهل القرية، ومقامه على بعد 27 كيلو من مدينة حمص. آمية الحديث: هذا الحديث يستمع على وصية أوصاها الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه والمسلمين عامة من بعده، وجمع فيها الوصية بالتقوى لله عز وجل والسمع والطاعة لحكام المسلمين، وفي هذا تحصيل سعادة الدنيا والآخرة، كما أوصى الأمة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالسنة والعزمه الجادة وتباعدت عن الضلالات والبدع. الشرح: قول الإرباب وعظنا، أي وعظ التذكير بما يلين القلب، سواء كانت ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحاب الموعظة أحيانا. قوله موعظة، التنوين هنا للتفخيم، أي موعظة بليغة، وكان ذلك بعد صلاة الصبح كما في رواية أحمد وفي بعض طرق الحديث: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغون إلا هالك. قالوا: وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله تعالى: الذين يذكر الله وجلت قلوبهم. قوله: وذرفت منها العيون، أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء. قوله: فقلنا يا رسول الله كأنها هذه الموعظة موعظة مودع، وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر، وتسمع من الواعظ وتتأثر أكثر من المسجل. قوله صلى الله عليه وسلم: قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله رأس كل شيء، فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم. والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم وتطيع إذا أمر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة بعد ذكر التقوى لأهميتها وعظم التمرد عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم، أي صار أميرا عبد، أي مملوك. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم، أي تطول به الحياة فسيرى. السين هنا للتحقيق اختلافا كثيرا في العقيدة والأمل والمنهج، وأي قد حصل هذا وقد حصل هذا، ووجده بعض الصحابة الذين عاشوا طويلا من الفتن والشر ما لم يكن لهم في الحسبان. ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي، أي الزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي هو عليها صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته. قوله صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قوله صلى الله عليه وسلم: المهديين، صفة مؤكدة لكلمة الراشدين، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، فهو صفة توكيد، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون. فالراشد من جمع راشد، وهو من عرف الحق واتبعه. قوله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليها، أي على سنته وسنة الخلفاء بالنواجذ، وهي أقصى الأوراس، وهذه كناية عن شدة التمسك بها، أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أوراسه. قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم، لما حث التمسك بالسنة حذر من البدعة. قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، أي اجتنبوها، والمراد الأمور شؤون الدين، أي المحدثة في الدين وليس لها أصل في الشريعة وهي مذمومة. أما المحدثات في أمور الدنيا فمنها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، والمحدثات في أمور الدين كلها شر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد. قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة. والبدعة لغة ما كان مخترعا على غير مثال سابق، وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله. والضلالة بعد الحق، لأن الحق جاء به الشرع، فما لا يرجع إليه يكون ابتداء وضلالة. من فوائد الحديث: أولا، مشروعية الموعظة، وينبغي أن تكون في محلها وأن لا يكثر منها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحاب الموعظة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي سنن أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. والبخاري ومسلم عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن نحب حديثك ونشتهيه ولوجدنا أنك تحدثنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم كل يوم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بموعظة كراهة السآمة علينا. ثانيا، ينبغي الواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، فإن المخاطب بالموعظة إذا كانت بالغة فسوف يتأثر لقوله وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فعليه إذا تحدث عن الآخرة أن تكون موعظة مرققة للقلوب، والقلب إذا خاف بكت العين وإن كان قاسيا. نسأل الله يبعدنا من قسوة القلب، وأن يرزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعة من خشية الله. ثالثا، حتى تكون الموعظة مؤثرة ينبغي مراعاة الآتي: الأول، انتقال الموضوع، الثاني، البلاغة في الموعظة، الثالث، عدم التطويل، الرابع، اختيار الفرصة المناسبة والوقت الملائم. رابعا، من صفات الواعظ الناجح: الأول، أن يكون مؤمنا بكلامه متأثرا به حريصا على إيصاله إلى نفوس سامعيه. الثاني، أن يكون ذا قلب ناصح سليم من أدناس يخرج كلامه من قلبه صادق فيلامس شغاف القلوب. الثالث، أن يطابق قوله فعلا ليقلدوه ويتابعوه. خامسا، أن أهم ما يوصي به العبد تقوى الله لفضيلة التقوى. سادسا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجاء طاعة الأمر في المرتبة الثالثة بطاعة الله ورسوله، ولم يأتي بالفعل أطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله. ولهذا لو أمر ولاة الأمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وضار الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أخرجه مسلم. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شك، فلا يقول الإنسان والأمر: أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، فهذا حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. سابعا، ثبوت إمرة العبد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن تأمر عليكم عبد. ويجب طاعة الأمير فيما يتعلق بالحكم. ثامنا، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: إن تأمر عليكم. ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وسلطان، وهناك أمراء للبلدان، فإذا وجب طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. فائدة: إذا أمر الناس أريهم أميرا في السفر فتلزمهم طاعته فيما يتعلق بأمور السفر، ولا يجوز منابذته في غير ذلك. فلو قال لا أحد ينام إلا لابسا قميص النوم فلا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس، لأن منابذته لأمر معصية، بل يسكت وإن لم يلبس. تاسعا، وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف وتعلمها. عاشرا، إن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك سنة عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة، سنة عمر رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وهناك حسنات منها جمع المصاحف في مصحف واحد وكتابة الحديث وإنشاء الدور لطلاب العلم، وهي وسيلة من الأمر المقصود شرعا. بالله التوفيق، وأصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين.